الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقبل البدء في شرح درس هذا اليوم أحب أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول هو أدب من الآداب الشرعية لطالب العلم، وذلكم أنه بعد الصلاة مباشرة يتدافع الطلاب بشكل عشوائي إلى مكان الدرس، وهذا لا يرضينا بارك الله فيكم، لأن الناس بعد صلاة الصبح منهم المسبوق فهو يقضي ما فاته، ومنهم الذي يحب أن يشغل دقائق من الوقت بالأذكار من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من أذكار الصباح، وهؤلاء يتأذون من هذا الاندفاع العشوائي، ونحن قد جعلنا فرصة ما بين صلاة الصبح وبدأت الدرس، السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه فرصة يتمكن من كانوا خارج الحج للحضور، ويتمكن المسبوق من قضاء ما فاته، ويتمكن شاغل وقته بالذكر من أذكاره. فالمطلوب من أبنائنا طلاب العلم الذين يحضرون هذه الحلقات المقامة في هذا الجامع، والتي نسأل الله أن تكون مباركة على الجميع، ألا يندفعوا إلى مكان الدرس اندفاعا عشوائيا، بل ينتظرون حتى تحين الفرصة المناسبة ويأتي المدرس للدرس. فإذا أتى المدرس إلى مكان الدرس في ذلك الوقت تتقدمون بسهولة، فتفطنوا إلى ذلك بارك الله فيكم. فإن طالب العلم له سمت غير سمت سائر الناس. سمت طالب العلم الذي ينبغي أن يتحلى به السكينة والوقار ومراعاة مشاعر الآخرين، وهذا الاندفاع العشوائي لا يصلح لنا ونحن ننتسب للعلم. التنبيه الثاني هو بيان للدروس التي سنلقيها في هذا الجامع. أولا، بالنسبة لشهر رمضان، هذا هو آخر درس، وذلكم لأن العشر الأواخر فيها من الشغل ما فيها، فإقامة درس في العشر الأواخر يرهق طلاب العلم ويشق عليهم، ونحن نحب أن يشغل طلاب العلم هذه العشر الأواخر بالاستكثار من نوافل العبادات التي لم تكن في غيرها. ومن نوافل العبادات التي يستكثر منها المسلمون عامة والمنتسبون إلى العلم خاصة ما يكون فيها وفي غيره وفي غيرها، لكن فيها آكد. وأما درس الجمعة وهو شرح الصحيح صحيح الأدب المفرد الألباني رحمه الله، فهذا سيستمر إن شاء الله في جمعة غد والجمعة الأخيرة من رمضان. ثانيا، بيان الدروس في شوال وما بعده يبدأ في الحادي عشر من شهر شوال، يعني في اليوم الثاني من عودة الموظفين والمعلمين والطلاب إلى الدوام، الموظفون والمعلمون يعودون إلى الدوام يوم عشرة حسب تقويم القرى يوم السبت. وهذه الدروس على النحو التالي، على النحو الآتي: أولا يوم الأحد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيكون الشرح من بدايته من أوله. ثانيا يوم الاثنين اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ثالثا الثلاثاء بلوغ المرام. رابعا جمعة الاعتقاد بشرح الشيخ محمد، وهذا وهو الكتاب الذي ندرسه في رمضان، واليوم هو آخر درس منه يوم الخميس. خامسا صحيح الأدب المفرد بعد صلاة الجمعة، وهذه الدروس أسبوعية إن شاء الله تعالى، الدروس أسبوعية. وعيتم ذلك بارك الله فيكم، وعيتم ذلك، إذن اعلموه وأعلموه بارك الله فيكم. والآن مع درس هذا اليوم وهو الدرس الأخير من لمعة الاعتقاد بالنسبة لشهر رمضان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على تقسيم نصوص الصفات وطريقة النص فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه.
قصر
في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل، لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. معنى الرد والتأويل.
حسبك. وأقول مستعينا بالله سائلا إياه لي ولكم الهداية إلى مراشد أمورنا، وأن يفتح علينا وعليكم بالحق ويشرح صدورنا له. ملخص ما قرره الشارح رحمه الله فيما يأتي. وقبل أن نلخص ما قرره شارح هذا الكتاب وهو العلامة المحقق المدقق الأثري، نحسبه كذلك، أعني به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ما أظنكم نسيتم أنه في الحلقة الماضية تعرفنا على أن الإمام ابن قدامة رحمه الله وقع في التفويض، وذلكم حين خلص إلى أن نصوص الصفات منها ما هو واضح جلي ومنها ما هو مشكل خفي إلى آخر ما قرره. فأحسن المحقق حين نقل كلام العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وقد قرر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن ابن قدامة وقع في التفويض وأنه ليس بمفوض رحمه الله، فهو من ناحية رد قوله لمخالفته السنة، ومن ناحية أخرى حفظ كرامته وصان عرضه وذب عنه، وذلك بالثناء عليه وأنه ابن قدامة ليس من أهل التفويض ولكن وقع. وبالنظر وجدنا أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مع فضله وجلالة قدره وسعة علمه ودقة فهمه واستنباطه وقع فيما وقع فيه ابن قدامة، ففات عليه ما وقع فيه ابن قدامة من التفويض. فإذا تقرر هذا فلنلخص ما فهمناه من كلام الشارح رحمه الله مع التعقيب. فنقول أولا: اعلموا يا طلاب العلم وطالباته ويا من حضر من المسلمين المهتمين بالعلم، أن التشابه الذي هو خافي المعنى لا يشمل نصوص الصفات أبدا، فنصوص الصفات ليست من المتشابه الذي يخفى معناه، بل هي واضحة لفظا ومعنى. ولعلكم تذكرون القاعدة التي نقلناها لكم مما قرره أهل العلم والإمامة في الدين، أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. وإن شئت فقل: الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا من حيث المعنى، ومجهولة باعتبار ماذا؟ ماذا؟ الكيفية. وأزيدها هنا وأقول: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر هو طلب الفهم، وهذا شامل لماذا؟ لللفظ والمعنى، شامل لماذا؟ لللفظ والمعنى. ثانيا: القرآن محكم، منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فالمحكم هو ما كان معناه بينا واضحا لا خفاء فيه، والمتشابه هو ما كان في معناه خفاء، في معناه خفاء. وقد قدمت آنفا أن هذا التقسيم لا يشمل ماذا؟ لا يشمل ماذا؟ نصوص الصفات. فإذا أردنا أن نفهم المتشابه رددناه إلى ماذا؟ إلى المحكم، إلى المحكم. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، كفارة اليمين قال الله تعالى فيها تحرير رقبة، كفارة القتال، كفارة القتل قال فيها رقبة ماذا؟ مؤمنة. فنرد آية الكفارة إلى آية القتل، آية الكفارة إلى آية ماذا؟ القتل. فتصبح عندنا الكفارة في هذا وهذا رقبة ماذا؟ مؤمنة، رقبة مؤمنة، وهكذا. الأمر الثالث، الأمر الثالث الذي يجب أن يفقهه الحاضرون من المسلمين والمسلمات وطلاب العلم وطالباته،
أن التشابه الذي هو خفاء المعنى هو أمر نسبي إضافي وليس حقيقيا والمعنى أنه لا يوجد نص أشكل معناه على جميع أهل العلم أبدا، لكن قد يوجد نص فيه خفاء عند فلان من الناس، وعند فلان من الناس ليس فيه خفاء، لأن الخفاء وقع في قصر الفهم أو في إجمال أو في إطلاق، فالحاذق يرد المجمل إلى المبين والمطلق إلى المقيد والعام إلى الخاص، فيستنبط الحكم، والآخر قصر فهمه وقال أنا ما فهمت هذا. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا هو ملخص هذا الدرس إن شاء الله تعالى. نعم.
معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يدا لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه.
وملخص ما سمعتموه فيما يأتي: أولا الرد. اعلموا أن الرد قسمان: رد محمود وهو إحالة النصوص إلى بعضها لطلب تفسير ما أشكل، فهذا هو الذي فهذا مما أمرنا به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية. فمن أشكل عليه نص، سواء كان النص آية من كتاب الله أو حديثا صحيح أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورده إلى النصوص الأخرى، كان فعله محمودا، لأنه امتثل ما أمره الله به. القسم الثاني الرد بمعنى التكذيب، استنكارا، وهذا ذكر الشيخ منه ويريد على سبيل المثال إنكار صفات الرب عز وجل. مثال ذلك حينما يقول قائل من هؤلاء: جنبنا الله وإياكم سلوكهم وطريقهم وسلك بنا وبكم سبيل المؤمنين في الدنيا والآخرة، حينما يقول قائل هؤلاء: ليس لله يد، ليس لله وجه، ليس لله عين، ليس لله سمع ولا بصر، كيف تصنع بالنصوص؟ قال: هذا من باب تقريب الفهم فقط. فهذا كفر، لأنه رد خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تكذيب للكتاب والسنة والإجماع، فصار كفرا. ثالثا في التأويل، التأويل له معان ثلاثة، أحدها ما يؤول إليه الشيء، أحدها ما يؤول إليه الشيء بمعنى العاقبة، ومنه قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة. ثاني التفسير بمعنى الكشف عن الغامض، ومنه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بموجب لغة العرب، فهذا محمود وصحيح. فإذا قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، وقال قائل: مالك يوم الدين أي مالك الملك كله يوم القيامة، فلا يبقى ملك إلا له، فلا يبقى ملك إلا له، قلنا هذا صحيح وهو تأويل، يعني تفسير. ومنه تفسير القرء تارة بالحيض وتارة بالطهر حسب النصوص، نقول هذا صحيح، فسر المعنى. الثالث التأويل المبتدع، وهو صرف نصوص الصفات عن المراد بها، صرف نصوص الصفات عما أراد الله منها أو أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم. مثال ذلك حينما يقول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيقول هذا: يداه نعمتان، يداه نعمتان، نقول هذا خطأ. وقد عرفتم في أول درس
أو ألقيناه فيكم خلال القواعد التي صدر بها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله شرحه لهذا الكتاب، عرفتم أن من أن المعطل والمؤول وكل تعطيل يرد عليه بثلاثة أمور. من يستذكرها منكم؟ أولا ليس
عليه دليل.
أولا قولك ليس عليه دليل، لا بأس، ما يلزم الترتيب. ثانيا أنه خلاف ظاهر ماذا؟ النصوص. ثالثا خلاف ما أجمع عليه السلف. فهمتم هذا؟ إذن اربطوه واضبطوه، دونوا في أدمغتكم وقلوبكم. نعم، هذا التأويل تأويل الصفات، تأويل نصوص الصفات، يجب أن نستذكر ما تقرر كثيرا وهو من كلام العلم، وإنما نحن نعيده ونبدئ القول فيه ونعيد حتى يفهمه السامعون من طلاب العلم وطالباته، أن الأصل في النصوص ما هو؟ ما الأصل في النصوص؟ إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق ماذا؟ وفق اللسان العربي عند الإطلاق. اضبطوا هذا يا طلاب العلم، ما الأصل في النصوص؟ إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق ماذا؟ وفق ماذا؟ اللسان العربي عند الإطلاق. فهمتم هذا؟ هذه القاعدة استصحبوها معكم في جميع أحكام الله العلمية والعملية في الاعتقاد وفي العمل، استصحبوا هذه القاعدة معكم. تمام، فهمنا هذا؟ إذن نقول هذا التأويل وهو تفسير نصوص الصفات بغير ما هو ظاهر منها ينقسم من حيث حكمه إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام. أولا ما كان صادرا عن اجتهاد، إنسان يطلب الحق ولم يعرف لم يفهم هذا النص، فعلى سبيل المثال فسر مثلا العلو بعلو المكانة والرفعة، علو المكانة والرفعة، هذا خطأ من حيث الواقع، هو خطأ، لأن نحن عندنا قاعدة وهي رد ما خالف ماذا؟ ما لكم؟ رد ما خالف ماذا؟ النصوص. كيف صار هذا؟ كيف صار تفسيره العلو بعلو المكانة والرفعة؟ نقول لا، السلف مجمعون على أن علو الله عز وجل ثلاث أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فقصرك قوله تعالى أأمنتم من في السماء على علو الرفعة، هذا خطأ. فهمتم هذا؟ مفهوم ولا لا؟ أرجو يعني من لم يفهم أن يحرر سؤالا فيما أشكل عليه بعد نهاية الدرس إن شاء الله، وسوف نجيب عليه. فهمتم هذا؟ يقول قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الآخر الآيات، يقول هذا علو القدر وعلو المكانة، وأنا أمن من في السماء، يقول كذلك. نقول خطأ قصرك تفسير هذه النصوص على علو الرفعة وعلو المنزلة خطأ، لأن علو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو ماذا؟ الذات. فأهل السنة يثبتونها كلها. فقوله تعالى آمنتم من في السماء علو ماذا؟ الذات، علو الذات. نعم. وعلام كيف نعرف أن هذا التأويل صادر عن اجتهاد؟ كيف نعرفه؟ نقول علامة ذلك رجوعه إلى الحق حين يتبين له. هذا الذي فسر علو الله تعالى في مثل قوله تعالى آمنتم من في السماء، قال علو الرفعة وعلو المنزلة، نحن نرد هذا التفسير. فهمتم هذا؟ نحن نرد. لكن كيف نعرف أن هذا الشخص مجتهد طالب للحق؟ كيف نعرف ذلك؟ إذا رجع عن هذا الخطأ بعدما تبين له ماذا؟ الحق. فإن عاند فهو مبتدع ضال ولا كرامة عين. الثاني أن يكون هذا التفسير له وجه في العربية، لكنه صادر عن هوى، صادر عن هوى، مثل تفسير اليد بالنعمة، تفسير اليد بالنعمة. فهو يفسر اليد بالنعمة تبعا لمن حوله من الناس عن هوى. هو يؤمن بما دلت عليه الآية من إثبات اليد لله عز وجل، لكنه يفسر النصوص تبعا لهوى الآخرين، فهذا فسق، هذا فسق. لأن تفسير اليد بالعربي له وجه في العربية، تفسير اليد بالنعمة له وجه في ماذا؟ في العربية. لكن نصوص الكتاب ونصوص السنة وإجماع أهل السنة دل على أن تفسير يد الله أو تفسير يد الله بالنعمة خاطئ، تفسير خاطئ. فهو يعلم هذا لكنه يراعي أهواء الآخرين، خليها تمشي، اليد النعمة بس. فهمتم هذا؟ فهذا ما حكمه؟ فسق، فسق، لأن الصادر عن هوى فقط. الثالث ما كان صادرا عن هوى وليس له وجه في العربية وإنما عناد، ومنه تفسير الاستواء بالسيطرة أو الهيمنة أو الاستيلاء، هذا ليس له وجه في العربية أبدا. فالاستواء في العربية معناه تارة العلو وتارة الاستقرار وتارة القصد حسب الموارد. وأما أن يفسر الاستواء على العرش بأنه الهيمنة أو السيطرة أو قهر الملك فهذا خطأ، هذا خطأ فاحش، ومن أصر عليه وهو كفر، ومن أصر عليه بعد بيان الحق له وعاند إلا أن يفسر استواء الله بهيمنته على الخلق فهذا كافر ولا كرامة عين. واعلموا أن أهل السنة لا يكفرون أحدا حتى تبلغه الحجة الرسالية، والمعين لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع. الأمر لعله الرابع في التشبيه والتمثيل. أولا التشبيه هو تشبيه شيء بشيء، ويفرق بين التشبيه وبين التمثيل. فإذا قال قائل محمد يشبه أباه، وقال آخر محمد مثل أبي، ما الفرق بين اللفظين بين العبارتين؟ محمد يشبه أبي يعني في أكثر صفاته وليس في جميعها. وأما الجملة الثانية محمد مثل أبي فهو في جميع صفاته، من كرم من شجاعة من إلى آخر. والتشبيه وتشبيه الله وتمثيله، والتشبيه والتمثيل هذا اعتقاد طائفة من الزائغين تسمى المشبهة وتسمى الممثلة، لأنهم يشبهون صفات الخالق جل وعلا بصفات المخلوقين، وهذا كفر، لأنه يلزم منه مساواة الله الكامل من كل وجه بالمخلوق الناقص، ولهذا كان كفرا. والتعبير عند علماء الشرع بالتمثيل، ولهذا يقول لا تمثيل لا تأويل، لأنه هو الموافق للقرآن. فالقرآن ليس فيه كلمة تشبيه، وإنما فيه كلمة تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يثبتون صفات الله لكن على وجه مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا كفر وشرك بالله. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهم الذين ينفون عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، ينفون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته لرسوله من الصفات والأسماء. وقد سبق في الدرس الماضي أن هؤلاء المعطلة منهم ما تعطيله كلي، فمن هم يعطلون الأسماء والصفات؟ من هم الجهمية، أتباع جهم بن صفوان الترمذي. ومنهم من تعطيله جزئي، ينفون يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فمن هم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، أتباع واصل بن عطاء الغزال. والأشاعرة من التعطيل الجزئي، لأنهم لا يثبتون لله إلا سبع صفات، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا دروسنا الآتية. بقي خاتمة هذا الكلام، وهي تقسيم الناس بالنسبة للمشكل، بالنسبة للمشكل من النصوص. وقد قدمت آنفا أن المشكل لا يكون في ماذا؟ نعم، لا يكون الإشكال في نصوص الصفات. إذن المشكل عندنا فيما عدا الصفات. إذن التقسيم، تقسيم النصوص إلى محكم جلي واضح ومشكل خفي، هذا فيما عدا ماذا؟
الصفات،
ما عدا نصوص الصفات. أحسنتم، طمأنتمون عليكم، طمأنكم الله بما تحبون في الدنيا والآخرة، آمين. ما أظن أحدا إلا ويقول آمين.
آمين.
طيب، أقول أهل العلم في هذا أو الناس حتى يتنزع أهل العلم الذين هم على السنة، نقول قسمان: قسم آمنوا بالمحكم والمتشابه، فقالوا كل من عند الله هذا وهذا، وفوضوا ما خفي عليهم من المعنى إلى من؟ إلى الله وإلى رسوله. انظروا معتقدهم يتمثل أولا الإيمان بالمحكم والمتشابه، ثانيا رد ما أشكل عليهم معناه إلى من؟ إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون آمن به كل من عند ربنا. وهؤلاء أثنى الله عليهم فقال والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا، هذا وهذا، لكن أنا خفي علي معنى أعلم أنه حق ومعنى خفي علي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القسم الثاني الزائغون، وهم خلاصة مذهبهم أنهم يتركون المحكم الجلي الواضح ويطلبون ماذا؟ المتشابه للفتنة. فعلى سبيل المثال المرجئة أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص ماذا؟ الوعيد. والوعيدية من جهمية وخوارج ومعتزلة أخذوا ماذا؟ نصوص الوعيد وتركوا نصوص ماذا؟ الوعد. فهمتم هذا؟ واضح؟ نعم. طريقة الزائغين طريقة أهل الزيغ، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل فقال الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهمتم هذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يضربون النصوص بعضها ببعض، يضربون النصوص بعضها ببعض. هذا وجه الذم، ذمهم الله عز وجل، سماهم أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ثم أثنى على أهل الفقه والعلم والبصيرة، وهم الذين تأدبوا مع الله عز وجل، تأدبوا مع كتاب الله، وما يعلم تأويله إلا الله. استأنف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سلمنا لنصوص، سلمنا لآيات الكتاب وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فهمنا معناه وما لم نفهم معناه نقول هذا حق، كله من عند الله عز وجل، كله من عند الله. نعم.
كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها.
لحظة أعد.
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت،
يعني في أفهامنا.
ولا نتعدى.
أقول أنتم وعيتم وفهمتم، فهمنا الله وإياكم صواب الحجة في الدنيا والآخرة، أن شأن المؤمن يسلم للنصوص. فهمنا هذا؟ يسلم للنصوص ويعتقد أن ويؤمن بها ويعتقد أن
ما قاله الله وقاله رسوله ماذا؟ حق حقيقته. فهمتم هذا؟ ولو حصل عنده ما حصل، ولو لم يفهم يسلم. فهمتم؟ بارك الله فيكم، يسلم. فعلى سبيل المثال نؤمن بالنزول الذي تواتر به النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا، ينزل ربنا. فلو قال واحد أنا ما أفهم كيف ينزل، نقول ما لنا شغل. فهمتم هذا؟ ماذا؟ خذ ظاهر النص وفق اللسان العربي واترك ما عدا ذلك، واترك ما عدا ذلك. فهمتم هذا؟ نعم. حينما يقول الله عز وجل وهو أسرع الحاسبين، كيف يكون أسرع الحاسبين؟ لو يقول لا ما لك شغل، خلاص هذا حق على حقيقته، أخبرك الله عز وجل أنه أسرع الحاسبين يوم القيامة، فلا تطلق خيالك. فهمت؟ فهمت؟ ولا ترسل فكرك، آمن بذلك كله، هو أسرع الحاسبين. فهمتم هذا؟ نعم، نؤمن بذلك كله. فقوله لشناعة شنعت يعني لا نرد النصوص، لا نرد صفة من صفات الله لأن فهمي حصل فيه شيء من الكدر، لا، أنا أؤمن بظاهر النص. فحينما يقول الله عز وجل ولتصنع على عيني، أؤمن بأن هذه الآية دليل على إثبات صفة العين لله عز وجل. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. نعم.
ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كلها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. الشرح: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عن المؤلف ما يأتي: واحد، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. اثنين، إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده ألا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت، فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا.
هذا تنبيه جيد. ماذا سلف لنا من أن صفات ربنا مجهولة باعتبار ماذا؟ تمام. إذن صفات ربنا لها كيفية أو لا؟ لها كيفية. تمام. إذن الإمام أحمد وغيره من علماء السنة حينما يقول ولا كيف يعني لا نكيفها، لا نذكر كيفيتها. فهمتم؟ لا نذكر كيفيتها، لا نتكلم فيها، لا كيف يعني لا نتكلم في هذه الكيفية أبدا، يعني لا نتكلم في كيفيتها. وليس معناه نفي الكيفية، لا، لأن كل شيء وجد له كيفية ولا لا؟ يعني من حيث العقل كل شيء وجد له كيفية ولا ما له كيفية؟ له كيفية. كل ما عرفت، كل ما أدركت وجوده فهو ماذا؟ له كيفية. وصفات ربنا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إذن هي لها كيفية ولكن لا نعلمها، ولهذا لا نتكلم فيها. نعم، لا نتكلم في كيفية صفات ربنا عز وجل.
نعم. سابع. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل.
تأملوا. نعم، أيوة، ولا معنى. هو الإمام أحمد رحمه الله قال كما نقله عن ابن قدامة: لا كيف ولا معنى. مضى شرح جملة لا كيف، بقي جملة ماذا؟ ولا معنى، أي ولا معنى يخالف الظاهر. ها؟
يعني ليس لها عندنا معنى يخالف، تمام، ولتصنع على عيني. ما معناها في الظاهر؟ تمام، إثبات العين لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان. ما معناها في الظاهر؟ إثبات اليدين لله عز وجل. إذن معنى قوله ولا معنى، أي لا نعتقد لها معنى يخالف ظاهر النص. نعم، وليس معناه نفي المعنى. طيب ما دليلك يا ابن عثيمين رحمه الله وإياك على ما قلته من كلام الإمام أحمد؟ الإمام أحمد يقول ولا معنى، والشارح رحمه الله فسر كلام الإمام أحمد خلاصته بأنه ليس لها عندنا معنى يخالف ظاهر ماذا؟ النصوص. ما دليلك؟ تابع.
نعم. وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح.
فهمتم؟ ليس مراد الإمام أحمد ماذا؟
نفي المعنى.
نعم، نفي المعنى
الصحيح.
الصحيح.
وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت، ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه.
تمام، فهمتم؟ دلل الشارح رحمه الله على ما نقله الإمام ابن قدامة من كلام الإمام أحمد رحم الله الجميع بقوله ولا معنى، فسره بأن لا نثبت لها معنى يخالف ظاهر النصوص. استدل عليه بكلام الإمام أحمد نفسه بقوله ولا نرد إلى آخر. نعم.
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنها ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. ثلاثة، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى.
خذوا مثالا، يعني سار عليه بعض المتحذقين فعندنا في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام مع قومهما، جاءت هذه القصة في سورة الأعراف، وجاءت في سورة طه، فلما عبد بنو إسرائيل العجل في غياب موسى صلى الله عليه وسلم عنهم، وعاد موسى، عاتب أخاه هارون، فقال ماذا قال هارون صلى الله عليه وسلم في سورة كما في آية في سورة طه؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال هذا المتحذلق وهو إخواني من دعاة التقريب، استدل مستدلا بهذه الآية على جمع الكلمة، قال يجوز التنازل عن الشرك في سبيل جمع الكلمة، واستدل بقوله إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وترك آية طه. ماذا في آية طه؟ قال إن القوم استضعفوني وماذا؟ وكادوا يقتلونني. فالعلماء المحققون يردون آية طه إلى آية ماذا؟ الأعراف، فيظهر لهم أن هارون صلى الله عليه وسلم أن هارون صلى الله عليه وسلم أو أن عذر هارون صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو أن القوم استضعفوه ولم استضعفوه وكادوا يقتلونه، وليس عذره هو جمع الكلمة. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. فانظروا لما فصل القصة عن بعضها ماذا حصل من الخلل، وهو مقصود عنده، الذي أدين الله فيه أنه مقصود عنده. فهمتم هذا؟ خطة مقصودة، يعني هذا متحذلق خادم للمسؤولية. نعم تابع.
قال الإمام أحمد، قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الشرح: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي، تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: واحد، الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. اثنين، الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإيمان بما،
الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ظاهر به هذه الأخيرة زائدة، الإيمان بما جاء عن رسول الله.
نعم. الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.
ونحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده مراد من؟
مراد الله.
مراد الله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له مراد خاص به، هو يبلغ عن الله كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا.
أهل التأويل وهو في الحقيقة تعطيل وتحريف نقصوا، لأنهم عطلوا صفات الله عز وجل، كما قدمنا وعرفناكم أن التعطيل منه ما يكون كلي ومنه ما يكون جزئي. وأهل التشبيه التمثيل غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا كله ضلال. نعم.
وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. الشرح: طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات، الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشرح: والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة. السنة والبدعة وحكم كل منها. السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه
وسلم: الأسوة الحسنة يعني القدوة، الأسوة الحسنة يعني القدوة الحسنة. وهذه الآية مثال فقط وليست على شبه الحسن. فالذي يتأمل القرآن ويستظهر يجد الكثير من آية التنزيل الكريم فيها الحظ على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى سبيل المثال نذكر قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وذلكم أن الله سبحانه وتعالى جعل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم دليلا على صدق من ادعى محبته جل وعلا، إلى غير ذلك من الآيات. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان.
هنا زيادة: لغة المستحدث، ويقال كذلك، وهو مأخوذ من البدع، مأخوذ من البدع، وهو اختراع الشيء على غير مثال سابق، ومنه بير بديعة أو بير بدع، يعني حفرت ابتداء. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي موجدهما على غير مثال سابق. نعم.
واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
وعرفها الشاطبي بتعريف كذلك جيد لا ينافي هذا، فقال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يعني عند أصحابها تضاهي الشرع، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التدين. طريقة مخترعة تضاهي الشرع، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التدين.
وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. الشرح
قبل أن يشرع قارئنا في شرح الشارح أقول إذا رأيتم من يربطكم بالأئمة بأهل السنة في تقريراته وتحريراته وشروحه فهذا هو الذي يجب أن يكون طلبتكم. فقفوا معه وشدوا أزره وأعينوه على نفسه ولا تفتوا في عبده، فإنه صاحب السنة وإن كان عنده ما عنده من التقصير. فليست العصمة ثابتة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني من الأفراد والجماعات، لكن العصمة ثابتة للأمة كلها، لن تجتمع على ضلال كما صح بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيتم من يربطكم بفلان وعلان مثل سيد قطب وحسن البنا ويوسف القرضاوي وفلان وعلا وعلان والغزالي الساقة وغيرهم فذلك ليس منكم ولستم منه، اتركوا مرة، أخلوا مجلسه، اجعلوا مجلسه قفرا وحوشا، فإنه صاحب بدعة أو جاهل، تنبهوا إلى هذا بارك الله فيكم. ولهذا أنا أقول لكم انظروا في علمائنا، انظروا في علمائنا القدامى الذين عاصرناهم والذين لم نعاصرهم، فإنك لا تجد عالما ثاقب البصيرة ناصحا للأمة إلا وهو يربط الناس بعلمائهم وأئمتهم من أهل السنة، بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فأئمة أتباع التابعين فمن بعدهم من أهل العلم والإيمان والهدى. سمعتم هذا؟ نعم.
الشرح. الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة. واحد، من أقوال الصحابة قال ابن مسعود،
انظروا البداية، من أقوال الصحابة ثم انظروا التسلسل. نعم.
من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 هجري عن 64 سنة، اتبعوا أي التزموا أثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا، لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. اثنين، من أقوال التابعين قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 المتوفى سنة 101 هجري قولا يتضمن ما يأتي: ألف، وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. ب، إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. جيم،
المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما أتى به من الدين من عند الله، والصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضي عنهم أخذوه منه، فليس بينهم وبينه واسط. ثم التابعون أخذوا هذا الدين الذي تلقاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنه، أخذوه منهم، فليس بين التابعين وأصحاب رسول الله واسطة. ثم أخذه من التابعين من؟ أئمة أتباع التابعين كالأوزاعي ومالك والشافعي وهكذا وأحمد من بعدهم يعني. نعم.
جيم، إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. ثلاثة من أقوال التابعي التابعين. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157: عليك بآثار من سلف، إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبينة مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال احذر.
حقيقة قوله وإن رفضك الناس تذكرنا بمقولة للفضيل ابن عياض رحمه الله، قال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، ما عليك، وإن لم يكن معك إلا واحد، وإن لم يكن أحد حتى. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. كثير من الناس كالفراش، أو أكثر الناس كالفراش. تعرفون الفراش؟ نوع من الجراد يتهافت على النار، ولا كثير من الناس هذي حول حالهم، اليوم مع فلان، بكرة مع فلان، بكرة الله ما شاء الله هذا المتكلم، الله ما أحسن كلامه، وهو كلام الفلسفة، فلسفة وخبط وخلط دعاة ما شاء الله، أمس مفحط واليوم داعية، والله أكبر. فهمتم؟ فالعبرة بموافقة السنة وليس العبرة بما عليه الناس، بارك الله فيكم. تفضلوا إلى هذا، وأقول لكم إن هذا العصر عصر يعرف منه ويستنكر، فالزموا يا معاشر المسلمين والمسلمات ما عرفتموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما خالفها من المحدثات في دين الله، فإنه لا يسعنا الآن إلا الإنكار بالقلب، فإن كثيرا من الأمور ليس لك فيها إلا الإنكار بالقلب، تعجز عن البيان وينحسر لسانك ولا ينطلق، لأن الكلام فيها باللسان مفسد على دعوتك، فأنكر بقلبك. قد ترى وزيرا من الوزراء في دولتك يترأس احتفالا بدعيا فيه من الشركيات ما فيه، فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وقرر ما عرفته من السنة، حذر من البدع والمحدثات، ولا تتكلم في هذا الوزير وفي حفله الذي ترأسه وما حوله من صناديد المنحرفين، فإن ذلك يضر دعوتك. وهكذا، هذا مثال فقط. نعم.
وإياك وآراء الرجال، احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن زخرفوه جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه.
أقول ثبت لدينا بالاستقراء أن الرأي ثلاثة أقسام، أحدها الرأي المحمود، وهو رأي العالم الفقيه الذي نزلت به نازلة فقال فيها برأيه فأصاب السنة، ومن هذا ما في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة توفي زوجها قبل الدخول، فقال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، والله ورسوله بريئان من ذلك. عليها العدة ولها الصداق والميراث. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله أنه قضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود، فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب رأيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني رأي مذموم وصاحبه محمود، وهو رأي الفقيه العالم الذي نزلت به نازلة فاجتهد رأيه فاجتهد فيها رأيه فخالف السنة، فهذا رأيه غير مقبول، هذا رأيه غير مقبول، ولكن هو محمود ومأجور على اجتهاده إن شاء الله تعالى. ومن ذلكم أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما لما كان خليفة جاءت في عهده حنطة يقال لها السمراء، حبتها كبيرة، فقال أرى أن المد من هذه يعدل مدين وأن الصاع يعدل صاعين، يعني في صدقة الفطر، فقال الصاع يكفي عن اثنين، يعني الفرد نصف صاع. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما أنا فقد كنت أخرجها كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد على الخليفة معاوية رضي الله عنه رأيه، فمعاوية رضي الله عنه خليفة راشد مأمون، لكنه لم يصب السنة بهذا الاجتهاد، فهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، يعني على اجتهاده. نعم. الثالث الرأي المذموم من المذموم، هو مذموم ورأيه مذموم، وهو رأي البدعي الذي خالف السنة وقال برأيه، وهذا الأمثلة واضحة، البدع كلها من قبل الرأي المخالف للسنة، وهذا هو الذي يذمه أهل العلم وفيه وعليه ينزل كلام الأوزاعي رحمه الله. نعم. ماذا وقفنا على ماذا؟
على الشرح الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير
من البدع. بعده كلام الأذرمي.
نعم.
الأذرمي. هذا فيما بعد إن شاء الله. هذا هو الدرس الأخير من دروس شرح لمعة الاعتقاد في رمضان، وسنعود إليها وإياكم كما بينا إن طالت بنا وبكم الحياة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نستعرض ما تيسر من أسئلتكم.
جزاك الله
وردت إلى القارئ. نعم.
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. في الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، لكن نستعرض ما نستطيع.
نعم تفضل.
هذا سائل يقول،
ارفع صوتك بارك الله فيك.
السلام عليكم، هل يمتحن الرجل إذا وجدت فيه أسباب الريبة
بالشيخ ربيع حفظه الله.
أولا نقول وعليك السلام ورحمة الله. أقول أولا نحن ما ننحاز إلى الرجال لذاتهم أبدا، بل انحيازنا إلى السنة. فليجب أن تكون طلبتكم من كان على السنة وإن كان أبعد الناس، كما يجب أن تبتعدوا عن من خالف السنة وإن كان أبغض الناس، وإن كان أبغض الناس. وكان أهل الأقطار يمتحنون الناس في علمائهم، فإن أثنوا عليهم خيرا قربوهم، وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم. فمن المأثور عنهم، يعني عن السلف، امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى ابن عمران، وهكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا التالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه. سؤالي: هل هناك بدعة حسنة في الإسلام؟ وهل ابن تيمية قسم البدع إلى ثلاثة أقسام، منها بدعة حسنة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة؟ وهل عندنا وهل عندما نجمع بين
انتهى غير واضح؟ طيب، أقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليس في البدع ما هو حسن، البدع كلها ضلالات، وهذا هو نص المعصوم صلى الله عليه وسلم في أحاديث صح بها النقل عنه، فهي إن لم تكن متواترة فمستفيضة. فإذا صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى ما سواه. وتقسيم البدع إلى حسن وسيء، هذا قاله بعض أهل العلم لكن ليس بصحيح مردود، ولا أعلم حتى الساعة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم هذا التقسيم الوارد في السؤال، بل الذي أعلمه من خلال ما وقفت عليه من كتبه وما سمعته من أهل العلم التشنيع للبدع. نعم، لكن هي أقسام، هي من حيث عمومها كلها حرام وكلها ضلالة، ومن حيث حكمها تختلف، فمنها المكفر كبدعة الرفض والتجهم، ومنها المفسق كالتمشعر والخروج على ولي الأمر، ومنها ما دون ذلك حرام وشنيع لكنه دون التفسير، كالتسبيح بالحصاء في أدبار الصلوات. نعم. وكالذكر الجماعي، فإن الذكر أصله مشروع، لكن الاجتماع والتحليق على الذكر وترديده بصوت نعم يتبع صاحب الحلقة، فهذه الكيفية بدعة وتسمى بدعة إضافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: السلام عليكم، نريد منكم نصيحة لشاب يقول: السعودية ليست فيها إلا التوحيد، ويحرض الشباب بالدراسة في مصر ويدافع عن بعض أهل البدع.
الحمد لله، صدق وهو كذوب. الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا مسكين له سلف من الزائغين والمتحذرقين، فإن كان فيه خير
فنسأل الله أن يعجل له الهداية ويرده الحق ردا جميلا، وإن لم يكن فيه خير فنسأل الله أن يقسم ظهره، نسأل الله أن يقسم ظهره ويريح الناس من شره، ونحن نحذر منه ومن مقولته هذه. السعودية ليس فيها إلا التوحيد، الحمد لله التوحيد هو رأس الأمر عندنا، لكن ولله الحمد عندنا علوم أخرى، عندنا العربية، عندنا الفقه العملي، فقه العبادات العملية والمعاملات، وعندنا التاريخ والسيرة، وعندنا أيضا علوم أخرى كالرياضيات، عندنا الكيمياء، عندنا الطب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، إننا نحبكم في الله. رجل يريد أن يعتمر عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن شخص متوفى، نرجو منكم توضيح لنا ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، يحض المسلمون والمسلمات على الاستكثار من نوافل العمر ونوافل الحج ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن النصوص مستفيضة بذلك، وقد جاءت النصوص في الحظ على الاستكثار من النصوص من النوافل عامة، وجاءت نصوص في الاستكثار من نوافل الحج والعمرة خاصة. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وفهمت من سؤالك أن هذا قدم معتمرا عن نفسه ويريد أن يتبع ذلك بالعمرة عن قريبه المتوفى، وأنا أقول قريبه كالولد والوالد، ويدخل في ذلك الزوج والزوجة وهكذا. فالذي نفيده به أمران. الأمر الأول: لا مانع إن شاء الله تعالى من هذه العمرة التي يريد أن يبر بها متوفاه. والأمر الثاني: أن يجعل فاصلا كعشرة أيام مثلا فيعتمر عن متوفاه. نعم
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أرجو توضيح معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله.
يعني لا يعلم تأويل المتشابه، وقد قدمت لك وللسامعين أن هذا في غير نصوص الصفات، لا يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: والراسخون في العلم، على قراءة الاستئناف، نعم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وبعضهم يعطف الراسخون فيقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا أعلم تأويله، يعني التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، يعلمه أهل العلم، لكن هناك أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، مثلا قيام الساعة متى تقوم؟ نعم
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل كان يشرب الدخان ثم تاب منه عليه دين عند صاحب محل الدخان، فهل يسدد هذا الدين مع العلم أنه إذا لم يفعل تحصل مفسدة؟
نرى أن يسدد الدين حرصا على عرضه وسمعته، يسدد هذا الدين. نعم.
وهل يجوز الأكل من الثمر الخاص بالمسجد؟
كيف؟
وهل يجوز الأكل من الثمر الخاص بالمسجد؟
كيف الثمر الخاص بالمسجد؟ يعني
يمكن الزرع التابع للمسجد، النخل أو شيء.
إن كان هذا وقفا على المسجد فإنه يوضع تحت الناظر الذي تعينه الجهة، فلا يؤخذ منه إلا بإذنه، لكن يعفى عما جرى به العرف، فإن العرف جاري عندنا وعند كثير من الأقطار أصحاب البساتين أنه إذا مر تناول شيئا من التمر، يعني يتناول شيء أكله لا بأس، أما أن يأخذ لأهل بيته ويأخذ لنفسه ويتزود فهذا راجع للإذن. أما إن كان هذا النخل زينة وضعته الجهة، وضعته الجهة كالبلدية، فهذا يرجع إلى عرف تلك الجهة. إن كانوا يتعاهدون التمر والتمر ويحصدونه ويبيعونه فإنه لا يؤخذ منه شيء إلا بإذنهم، لأنهم يتكلفون ويجمعون وراءه مالا يصرفونه في المصارف المناسبة. وإن كان حالهم أنهم يتركونه ولا يعبؤون به فهو يؤخذ منه من باب يعني من باب صيانة النعمة وعدم ضياعها وتلفها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، نود منكم نصيحة لمن يقول أن قراءة كتب أهل البدع مسألة خلافية.
وعليك السلام ورحمة الله. هذه المسألة الكلام فيها من وجهين. الوجه الأول يحذر المبتدئون في طلب العلم والناشئة ألا يقرأوا كتب الضلال، وعلى رأس كتب الضلال كتب سيد قطب كالتصوير الفني وكتاب التفسير ومعالم في الطريق وكتب الغزالي السقة وكتب غيرهم من أهل ممن يسمون بالفكر بالمفكرين الإسلاميين كالمودودي والندوي والقرضاوي وغيرهم. فإن من قرأها وليس عنده فقه في دين الله يتحصن به يرتكس في الضلالة. الوجه الثاني ما قرره أهل العلم حول النظر في كتب الضلال، وذلكم أن كتب الضلال ثلاثة أصناف مختلفة في الحكم. الصنف الأول ما كان بدعة خالصة فليس فيه سنة، أو ما فيه من السنة نزر يسير، وعلى رأس هذا كتب الرافضة كالكافي للكليني وأصول الكافي له وغير كتب الرافضة بصفة عامة. الثاني نعم، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم جند نفسه، لعالم متمكن جند نفسه للرد على القوم من كتبهم فيحل له النظر فيه. الثاني ما كان فيه خلط، فيه سنة وبدعة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز بين الغث والسمين والصالح والطالح والسنة والبدعة، فيحل له النظر فيه للإفادة منه فيما يحتاجه من علم يخدم به السنة. ومن أمثلة هذا تفسير الكشاف للزمخشري محمود بن عمر الملقب بجار الله، فإن كتابه الكشاف مفيد في المعاني والبلاغة والصرف مفيد وفيه أحاديث صحيحة. والرجل معتزلي جلد وهو ماكر محترف في المكر ودس البدع بما لا يتفطن له إلا الحذاق من علماء السنة، ولهذا قال قائلهم إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. الثالث ما كان صاحبه بدعيا لكنه جرده لسنة محض، كتاب في الفقه، كتاب في التاريخ، يعني لا يهتم بالحرب، لن يجدد نفسه لحرب أهل السنة، يقول أنا مهمتي أحقق كتابا لفلان وفلان وفلان وأضبط نصوصه، وإنسان متعيش، يعني كما يقولون متعيش، همه أن ينشر كتبا للتجارة فقط، فهو مستعد إلى أن يحقق كتاب خلق أفعال العباد البخاري ولا يدس في الشيء، يضبط النصوص ويخرجه ويحقق هذا الكتاب تحقيقا صحيحا، عرف أهل الخبرة، عرف الراسخون في السنة أنه لم يدس في هذا في هذه الكتب شيئا من بدعته، فهذا الأمر فيه واسع، هذا الأمر فيه واسع. والاستغناء بما ورثه أهل السنة عن أئمتهم، أئمة أهل السنة، فيه غني وكفاية ولله الحمد عن هؤلاء. لكن قد يجد طالب علم حاذق كتابا لفلان المبتدع الضال المضل خبره بأنه ليس فيه من البدعة شيء، اهتم بالتخريج وضبط النصوص والأحكام ليس له شغل فيها، أو يعزل أقوال ويسكت، فهذا كما قدمت الأمر فيه واسع، يجوز النظر فيه ويحل، ولكن الاستغناء عن كتب الضلال وكتب المضلين هذا أولى وأسلم للعرض والدين. ويشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، هل الصفات التي نتأسى بالله فيها محصورة؟ وما هو ضابطها؟ وهل الملك صفة لله عز وجل؟ وكيف نثبته؟
أولا، لا يحضرني أنها محصورة أو غير محصورة، لكن قدمت لكم القاعدة في الدرس الماضي أو الذي قبله، والضابط وحينما عرضنا للمتعدي من للفعل للاسم المتعدي والاسم غير المتعدي، وبينت ذلك لكم من حيث اللغة أن الوصف المتعدي هو ما أمكن التأسي بالله فيه، كالكريم يفيد ماذا؟ الكرم، والرحيم يفيد الرحمة، والعفو يفيد العفو، فهذه تأسى بالله فيها. الثاني سؤال ما هو؟
وهل الملك صفة لله عز وجل؟
الملك
صفة لله عز وجل، وكيف نثبته؟
الملك فيما يبدو لي والعلم عند الله أنه مثل الرحمة، فالملك بمعنى المملوك كالسماوات والأرض، فهذا ليس صفة لله لأنه مخلوق، والملك صفة لله أي أنه سبحانه وتعالى يملك كل شيء، فهذا صفة لله مثل الرحمة. الرحمة منها ما هو مخلوق سمي رحمة كالمطر وكالريح الطيبة وكسعة الرزق والولد الصالح والمال الصالح، وقالوا رحمة من الله، فهذا مخلوق، هذه رحمة مخلوقة. هناك رحمة هي صفة لله عز وجل التي هي فعل الله يفعله، هذه من صفاته والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، نرجو منكم تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
التدبر، تدبر القرآن هو تفهمه وتأمله للوقوف على ما تضمنه من أحكام، من أوامر ونواهي ووعد ووعيد وأخبار. والتدبر هو الطريق الموصل إلى العمل، وهو أمر زائد على التلاوة، والعبرة بالتدبر الذي يورث العمل. والناس يختلفون في التدبر، فالعلماء الراسخون يستنبطون الحكم من كل آية، ومن دونهم يستنبط بقدر فهمه. وأما الآية فهي حظ للمسلم على أن لا يقتصر على مجرد التلاوة، بل يتدبر القرآن. نعم. وإن كانت هي في الكفار أفلا يتدبرون القرآن، هي نزلت في توبيخ الكفار والإنكار عليهم، إذ لم ينظروا في القرآن نظرة تدبر، حتى ولو نظروا نظرة تدبر لوجدوا أنه كلام الله، ولهذا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن ينبغي للمسلم أن يتدبر القرآن قدر الإمكان، وإن كان أحيانا يكتفي بمجرد التلاوة لحيازة الأجر على ذلك. نعم. لكنه لا يترك التدبر. نعم. فالتدبر يكون عند استنباط الأحكام، يكون عند استنباط الأحكام والمدارسة، مدارسة القرآن. وأما مجرد التلاوة فهو باب آخر، يعني إنسان يريد أن يختم المصحف في رمضان 3 ختمات 4 ختمات 5 ختمات 6 ختمات، فهذا يعني يكفيه أنه لا يتدبر، لأن غرضه ماذا؟ التلاوة. نعم. فهو ليس معرضا عن التدبر، لكن ما يسعى إليه من تحصيل قدر أكبر من ختم القرآن هو يشغله عن التدبر. فالتدبر عند مدارسة القرآن وتفهمه لمعرفة ما تضمنه من أحكام. هذا ما وسعني من البيان في هذه المسألة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بحق الله إذا كان الحالف يحلف بنية الحلف بصفة من صفات الله؟ وبارك الله فيك.
لا يظهر بذلك بأس، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، ماذا تعرفون عن أنصار السنة في مصر؟ وإن كان فيهم علماء نرجو أن تذكروا لنا أسماءهم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هم عني مستورون ولا أعرف من حالهم شيئا. نعم. ولست أنفي أنه يوجد منهم أفاضل أخيار، أنا قلت هم مستورون بالنسبة لي لا أعلمهم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الاستماع إلى أشرطة المواعظ التي أصحابها مجهولون؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، نحن لا ننصح بالاستماع إلى أشرطة المجهولين، بل الذي ننصح به ونصدع به ونراه حقا يجب علينا بيانه، أن يقتصر المسلمون والمسلمات على سماع أشرطة من عرفوا بالعلم والفقه وخالص النصح للأمة والاستقامة على السنة. نعم.
هذا سائل يقول: إذا استدل أحد علماء السنة بحديث وهذا العالم ليس من علماء الحديث، ثم بين أحد علماء الحديث أن هذا الحديث حديث ضعيف، فبقول من يؤخذ؟
يؤخذ بقول العالم الذي ضعف الحديث، فإن علماء الحديث الذين هم أهل الصنعة الحديثية لا يضعفون حديثا ولا يصححونه من تلقاء أنفسهم وبمحض عقولهم واجتهاداتهم، وإنما يستعملون في ذلك القواعد الحديثية. فالذي قال إن هذا الحديث ضعيف فهو أحد رجلين: إما أنه معروف عندنا بالصنعة الحديثية والحذق في التصحيح والتضعيف كالألباني من معاصر رحمه الله فقوله هو المقبول عندنا، وإما أن يكون أتى بدليل يدلنا به أن الحديث ضعيف فكذلك قوله مقبول عندنا، وهو الثاني. نعم، الرجل الثاني هذا هو الذي استدل أو دلل على أن الحديث ضعيف فقوله مسلم، بخلاف الأول الذي قال الحديث صحيح وهو معذور، ما يعني لعل هذا هو منتهى وسعه وغاية اجتهاده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة، وما حكم الاستمرار على ذلك؟
أولا، وعليك السلام ورحمة الله، نقول أولا رفع اليدين في الدعاء صحيح ثابت وهو متواتر، لكن هذا الرفع إن كان بعد النافلة فالأمر فيه واسع، وإن كان بعد الفريضة فلم تصح به السنة. نعم. والسائل قال بين الأذان والإقامة، فهذا لا شك أنه في جلوسه في المسجد، وهو بين حالين: إما أن يكون تنفل كالذي دخل المسجد لتوه، أو كان جالسا ثم تنفل بعد الأذان أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإما أن يكون جالسا في المسجد من قبل الأذان فلما فرغ من الدعاء فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أراد أن يزيد في الأدعية مثل اللهم من يسألك الجنة، اللهم من يسألك الجنة، اللهم من يسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، ثلاث وثلاث، وغير ذلك من جوامع الكلم مما يسأل الله به من خيري الدنيا والآخرة، فليس بذلك بأس إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، نحن نعمل بشركة نفطية، وأن رجال الأمن يجبرون على حلق اللحية، وإن لم نحلق اللحية يمنعوننا من دخول العمل والسجن، وتوجد مضايقات أخرى على الأهل، فماذا علينا أن نفعل؟
نسأل الله أن يفرج عنكم الكربة، اللهم فرج عنهم الكربة، اللهم فرج عنهم الكربة. أقول أولا أذكركم بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآية. ثانيا حلق اللحية محرم وإعفاؤها واجب، ودليل ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، من هو أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، علما بأننا لم نجد شرح اللمعة لشيخ إلا الذي حققه هو؟
وعليك السلام ورحمة الله. وأنا لا أعرف الرجل، ولكن يبدو لي أن تحقيقه جيد، فحينما نقرر عليكم هذا الكتاب نقرر عليكم العمل، يعني نثني على العمل، وأما العامل فهو مجهول عندنا ولا نعرفه. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، هل يعتبر عباد القبور من أهل الأهواء المتنازع في تكفيرهم، أم أنهم يعتبرون كفارا على الإطلاق؟ وهل مرتكب الشرك الأكبر معذور بجهله؟
وعليك السلام ورحمة الله. عباد القبور مشركة، مشركون، هذا من حيث ماذا؟ الإطلاق والتعميم. وأما المعين فلان وعلان فالقاعدة قد مضت لكم أنه لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وقلنا المشركون لأن شركهم أكبر، ومن وقع في الشرك الأكبر جهلا كالذي يسلم على أيدي مشركة من الناس فيتقرب إلى الله بتقريب القربات عند القبور ويدعو من دون الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا نحن نقول مشرك. ثم نبين له، يعني مشرك من حيث عمله، هذا مشرك. ثم بعد البيان إن أقلع عما هو فيه وتركه ودان لله بالتوحيد وأخلص العبادة له فهو منا ونحن منه، وإن أبى وأصر إلا أن يسلك ما كان عليه من عبادة القبور ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله فهو مشرك ولا كرامة عين، ما دام أن البيان قد بلغه وفهم الحجة، فإذا مات على هذا فهو مشرك كافر، هو مشرك تجري عليه أحكام المشركين في الدنيا والآخرة، وقد بينت لكم ذلك في مجالس متعددة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سالم يقول: فضيلة الشيخ، شاب يعمل في محل لتركيب الزجاج وقام بصيانة زجاج في محل لبيع الدخان، ويقوم أيضا في المحل الذي يعمل به بعمل براويز لصور أناس، ما حكم ذلك؟
نحن نعلم أن صور ذوات الأرواح محرمة، ومن هنا من أتاك بالصورة نفسها لتعمل عليها البرواز فلا تفعل ذلك، فإنه من الإعانة له على المحرم. وأما من أتاك بمقاس وقال اعمل له برواز على هذا المقاس لا يزيد ولا ينقص فالأمر مجهول، وعليه فإنه لا مانع من صناعة البرواز له. ما لك فيه ما دمت تجهل حاله، يجعل فيه إنسان صورة ولا إنسان حقيقة أنت لست مسؤولا عنه. نعم نعم.
أحسن الله.
من باب النكتة يقول واحد يعني، لكنها ما تصح. أقول: وأما كونه ركب برواز لنافذة، يعني ظرفة نافذة لمحل فيه يباع فيه الدخان، فلا أرى مانعا من ذلك إن شاء الله. هو لن يصمم المحل نفسه المخصص لبيع الدخان، أو يصمم رفوف لبيع الدخان، وإنما عمل ظرفة نافذة زجاجية لهذا المحل، هذا المحل يمكن يباع فيه الدخان وغيره، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، والله إني محبك في الله، لدينا أخوة في السجن يبلغونك السلام ويرجو منك الدعاء ويرجو منكم الدعاء لهم أن يفك الله أسرهم، والسلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم. نعم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت في المقبرة، وهل هذا من السنة أم لا؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن: سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ولم يصح عنه غير ذلك، لا وقوف قصير ولا طويل ولا دعاء جماعي، وإنما ظاهر هذا أن كلا يسأل في نفسه: اللهم اسأل لفلان أو لهذا الثبات فإنه الآن يسأل، أو يقال: اللهم ألهمه حجته. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص يقول: أكون في بعض الأحيان مرهقا ومتعبا وأنام متأخر ولا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر إلا في البيت، فهل يجوز ذلك؟
إلا في ماذا؟
في البيت.
في البيت؟
نعم.
ما دام النوم عذر، أقول النوم عذر، ما دام أنه غلبه النوم فلا بأس عليه إن شاء الله. بل صحت السنة أن من غلبه النعاس فله أن يرقد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد فإنه لا يدري لعله يسب نفسه. جاء تفسيره يقول: اغفر اللهم اغفر لي، فيقول: لا تغفر لي. فإذا غلب المرء النعاس وأصبح يخلط أو يشبه المخلط في قراءته ودعائه، فإنه يسن له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاب يقول أن الحق يؤخذ من كل شخص، ويقول أن الشيخ العثيمين قال إن الإمام أحمد كان يسمع المواعظ من أهل البدع وينشر بعض أشرطة المخالفين والمجهولين يعني الشيخ ابن عثيمين وأصر على ذلك فما تقولون
أولا نحن عندنا قاعدة أن أنه كل يؤخذ من قوله ويرد، والشيخ محمد وغيره من علمائنا الأخيار بشر، فهو لا يخرج عن هذه القاعدة، هذا إذا صح القول عنه. ثانيا الإمام أحمد من هو؟ إمام، فهو ليس إنسانا مبتدئا أو قليل العلم، فهو إذا سمع ميز وبين ما هو حق وما هو باطل. ومن ذلكم أنه سمع رحمه الله للحارث المحاسبي ثم قال ليس على هدي السلف. ثانيا يفرق بين الحال، فالحال أحيانا هي حالة أمن، يعني لا يوجد فيها حرب صريحة مكشرة بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع من المتحزبة والحركيين، ليس هناك حرب، فالأمر في هذا واسع إذا كان السامع عنده الفرقة، عنده الفرقة. وأحيانا تكون الحرب حرب ضروس مكشرة، حرب قوية، حرب الثورة الفكرية ضد السلفية قوية، ففي هذه الحال يجب هجر أشرطة المبتدعة وكتبهم لما تتضمنه من الحرب الضروس والثورة الفكرية العارمة ضد السنة وأهلها. نعم، والخلاصة أن هذه القاعدة لا تسلم على إطلاقها، لا تسلم على إطلاقها. وقد بينت لكم لا أدري في هذا الدرس أو في درس الجمعة أن يعني ما خلاصته أن وصول الحق إلينا له طريقان، طريق الطلب وطريق الموافقة. فطريق الطلب لا يجوز للمسلم أن يطلب الحق إلا من أهل الحق، أهل العلم والفضل وأهل الرسوخ في العلم والفقه في دين الله والاستقامة على السنة. وأما موافقة فإن نقبل قول المبتدع لا لذاته ولا نطلبه منه، وإنما نقبله منه لأنه وافق السنة. نعم، فهمتم هذا؟ فلو أن شخصا مبتدعا سمعته يقرر ثبوت اليدين، ثبوت الأصابع، ثبوت القدم، ثبوت العين لله عز وجل، أقول هذا حق، لكن هل أجلس وأستمع وأتلقى عنه؟ هذا يفرق بارك الله فيكم بين الحال. نعم، كما بينت لكم. إلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأظنكم وعيتم البيان في خطة العمل في شوال وما بعده من الأشهر. وأما درس الجمعة فغدا نستمر إن شاء الله في صحيح الأدب المفرد، والجمعة القادمة نستمر كذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما يقول ونسمع، نجمع ما نقول ونسمع حجة لنا مقبولة عنده،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأؤكد لا يقومن أحد إلينا بارك الله فيكم ولا لنا. ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.